بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقدم الكلام في الحلقة السابقة أن الله عز وجل أثنى على علماء هذه الأمة ورفع من مكانتهم ومنزلتهم، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يتولوا عموم المؤمنين وعلى وجه الخصوص هؤلاء الأئمة والعلماء. وذكر المؤلف أن علماء الأمم السابقة كانوا شرارها، أما هذه الأمة فولله الحمد والمنة فإن علماءهم هم خيارها. يقول: فإنهم خلفاء الرسل من أمته، بمعنى أن هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. يقول: والمحيون لما مات من سنته. ولا شك أن بهم تحيا السنة، وبهم يحفظ الله عز وجل لهذه الأمة دينها وشريعتها، لأنهم هم نقلة الشريعة، وهم الذين أوضحوا للناس مفهوم نصوص الوحيين. يقول: بهم قام الكتاب وبه قاموا. نعم، بهم قام الكتاب، كتاب الله عز وجل والوحي، وبه قاموا به على أتم وجه. وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. لا شك أن القرآن نطق بفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، وأمر الناس أن يعرفوا لهم حقهم، وهم أيضا قاموا بكتاب الله عز وجل في الناس، يدعون الناس إلى ما فيه من الشرع والعلم والحكمة، ويبينون للناس معاني هذا الكتاب. وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هؤلاء العلماء جميعا بالإجماع، لم يشذ منهم أحد أنهم دعوا الناس إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدقيقة والجليلة، بل قال كبارهم وأئمتهم والمقتدى بهم، قالوا للناس صراحة منطوقا أو مفهوما: إذا خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا أقوالنا. يقول: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. بمعنى إذا وجدنا في أقوال أحد منهم رأيا خالف فيه حديثا صحيحا، الواجب علينا أن نأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندع قول هذا العالم. نعم، أهل السنة لا يدعون العصمة في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الصحابة ولا في العلماء والأئمة من بعدهم، كما يصنع أهل البدع وأهل الضلال. فأهل السنة يعتقدون أن كلا يخطئ ويصيب. فإذا وجد قول لأحد هؤلاء الأئمة صح الحديث أو صح حديث بخلافه، فالواجب علينا نحن قبول الحديث والأخذ بما صح به النص، وموقفنا من قول هذا العالم لا نأخذ قوله، لكن لا نثرب عليه ولا نتنقص من قدره، بل نعتقد أنه لم يبلغه هذا الحديث ويصح عنده وتركه. ولهذا إذا ثبت أن أحدا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد له أحد هذه الأعذار الثلاثة التي ذكرها المؤلف. يقول: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا قال قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعتقد أن هذا الإمام لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. نعم ربما بلغه هذا الحديث، لكن نعتقد أن هذا الإمام ما كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله هذا القول الذي قال بخلافه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والناس ليسوا على درجة واحدة في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يخفى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أحد الأمة ولا يضره هذا. الاحتمال الثالث والعذر الثالث اعتقاد هذا الإمام أن ذلك الحكم منسوخ. نعم قد يثبت عند هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وأنه أراد بهذا القول هذه المسألة التي بخلاف المسألة التي قال بها الإمام، لكن هذا الإمام يعتقد أن هذا الحكم منسوخ، نسخ بنص آخر ولهذا قال بخلافه. هذا هو منهج أهل السنة في التعامل مع الأقوال التي لهؤلاء الأئمة المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أنهم ليسوا بمعصومين وأنهم يخطئون ويصيبون. يقول: فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لهم الفضل أنهم السابقة الذين سبقونا للإيمان، ومنهم هم الصحابة من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الوحي مباشرة وفهموا قوله ومراده، وكذلك الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، فلهم قصبوا السبق في كونهم هم السابقون الأولون. يقول: وإيضاح ما كان منه يخفى علينا. نعم لهم قصبوا السبق ولهم السابقة في إيضاح الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفهم الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدر الناس وأدرى الناس بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا ذكر المؤلف هذه الآية، وهذا هو منهج السلف، أن المؤمن دائما يردد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله أثنى على هؤلاء الذين جاءوا من بعد هؤلاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم أنهم دائما يرددون هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال قوله، أي الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ربما يتبادر إلى ذهن السامع أن أهل السنة لما ذكروا هذه الفضائل وهذه الأدلة وهذه النصوص في فضل هؤلاء السابقين من العلماء والصحابة رضي الله عن الجميع، قد يتبادر إلى ذهنه أن أهل السنة يعتقدون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، كما حصل من بعض أهل الضلال من غلاة المتصوفة من أهل الحلول والاتحاد كما سيذكره المؤلف، لأن هؤلاء جعلوا الأولياء في منزلة فوق الأنبياء والرسل. لا، أهل السنة لا يفضلون هؤلاء الأولياء والعلماء، نعم، ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، لكن مع ذلك لا يرفعونهم فوق درجتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، فهم دون الأنبياء والرسل، بل إن الواحد من الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. يقول الشارح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية. هؤلاء الاتحادية فرقة من فرق غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن الله عز وجل متحد بالخلق، ولهذا لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسول. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. الآية الثانية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو منهج أهل السنة، أنهم يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم أي أحد كائنا من كان. يقول: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. يقول: والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الشاهد من هذه النصوص هذا الكلام أن المؤلف يشير أن الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن حكمه خلافا لقول هؤلاء الاتحادية وغلاة المتصوفة الذين زعموا أنهم يسعهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الولاية في درجة أعلى من درجة الأنبياء. يقول: كثير من هؤلاء أي المتصوفة وأهل الاتحاد يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة، معنى الرياضة التي يزاولها والعبادة والتقشف والزهد والانقطاع عن الناس والرهبنة التي ابتدعوها وتصفية نفسه، إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباعا لطريقتهم، بمعنى أنه يستطيع أن يصل بهذه الطرق المبتدعة من رياضة النفس وغيرها إلى درجة الأنبياء والرسل، بمعنى أنه يوحى إليه. يقول: منهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، وهذا كما صرح به ابن عربي المكي الطائي، يعني لم يصل إلى درجة الأنبياء فحسب، بل وصل إلى درجة أعلى من الأنبياء. يقول: ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما تأخذ العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، بمعنى بعضهم يزعم من الغلو الذي وصل إليه أن الأنبياء والرسل يأخذون العلم عن طريق الولي، ولهذا جعلوا الولاية درجة أعلى من درجة النبوة، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فابن عربي ادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء. يقول: ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون لما أنكر الربوبية وادعاها لنفسه، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، بمعنى هذا الخلق المشاهد السماوات والأرض والمخلوقات واجب بنفسه أنه موجود بنفسه لأن الله اتحد به، ليس له صانع مباين له، ليس له رب منفصل عنه كما هي عقيدة عموم المسلمين. لكن هذا يقول هو الله، نعم، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم لأنه كان معترف ومقر بوجود الله عز وجل، أما هؤلاء في بواطنهم وظواهرهم أن الوجود والله شيء واحد، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، يعني أن الخالق اتحد بالمخلوق فأصبح شيئا واحدا. يقول: كابن عربي وأمثاله، أي ممن يقول هذا القول ابن عربي صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات المكية الذي يغلو فيه بعض غلاة الصوفية، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره، يعني أنه لا يستطيع تغيير هذا الشرع الظاهر، ولو أظهر ذلك لعامله المسلمون معاملة المرتد، قال: النبوة ختمت، يعني لا يمكن أن يدعي النبوة والرسالة، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة عند عموم المسلمين حتى العامة منهم، فلم يتجرأ أن يقول أنه نبي أو رسول. يقول لكن الولاية لم تختم، زعم أن النبوة صحيح ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، بمعنى زعم نفسه أن خاتم الأولياء، وزعم أن الولاية أو الدرجة التي وصل إليها أعظم من درجة النبوة. يقول ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال، أي مستفيدون من طريق الولاية. يقول نقل عن ابن عربي هذا البيت الذي يحدد فيه الدرجات، قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فابن عربي يرى أن أعلى الدرجات الولاية ثم النبوة ثم الرسالة. يقول وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين. هذا يعني انعكاس تماما في المفاهيم، ومناقض تماما لما ثبت في شرع الله عز وجل، إذ الأولياء هم المتقون المتبعون للنبي والرسول، ليس المستغنون عن النبي والرسول. فهؤلاء ليسوا أولياء، بل هؤلاء ظلال ملاحدة. من استغنى عن النبي أو عن من النبي أو عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ملحد وليس بمؤمن. وابن عربي يعتقد أنه مؤمن، بل هذا أكمل درجات الولاية. يقول كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة. يعني المؤلف يقول أعلى الدرجات الرسالة ثم النبوة ثم الولاية، على عكس ما ذكر ابن عربي كما تقدم التنبيه على ذلك. يقول وقال ابن عربي أيضا في فصوصه كتاب فصوص الحكم، ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها كما قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو موضع اللبنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالحديث الصحيح أن مثله مثل الأنبياء قبله كمثل قصر أتم بناؤه إلا موضع لبنة، فكان هو اللبنة عليه الصلاة والسلام. ابن عربي لما رأى أن هذا البناء كمل بوضع هذه اللبنة يقول وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية. أيضا خاتم الأولياء لا بد أن يرى هذا القصر، وأن البناء اكتمل إلا موضع لبنتين كما يزعم ابن عربي. يقول فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فالفضة هو ظاهر الشريعة، ولبنة الفضة الذهب هي باطن الشريعة كما يزعم، لأنه يرى أن الشرع له ظاهر وباطن، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، أي كونه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، هذه لبنة الفضة عنده. أما الباطن لا، فهو استقلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبعية النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي لبنة الذهب. يقول نعم كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول. يعني هو يزعم أن الرسول يأخذ الوحي عن طريق الملك عن طريق جبريل عن الله عز وجل، لا، هو في رأى نفسه في درجة أعلى من هذا، بمعنى أنه يأخذ عن الله مباشرة، ولهذا قال يأخذ فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، ولهذا زعم أن درجته أعلى من درجة النبوة، لأنه يسمع من الله ويأخذ من الله مباشرة. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، بمعنى فهمت وأدركت حقيقة مذهب هؤلاء الضلال من الاتحادية. يقول فمن أكفر من ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أي كفر أعظم من كفر من يعتقد أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى من الكفر، ومنه ما يظهر. فلهذا يقول كلامه الذي في كتابه الفصوص والفتوحات المكية مليء بالكفر، لكن منه ما يظهر ومنه ما يخفى. يقول فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد، يحتاج إلى النظر في كلام هذا إلى عالم يفهم مراد كلامه وإشاراته ليبين حقيقة مذهب هؤلاء ليظهر أو ليظهر زيفه. فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لماذا كفر هؤلاء أعظم؟ لأن هؤلاء راموا المنزلة المساوية لمنزلة الرسل. أما ابن عربي فلا، فإنه ذهب إلى بعد من هذا، إلى منزلة أعلى من منزلة الأنبياء والرسل. يقول ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، يعني التعامل مع ابن عربي وأمثاله أن يعاملوا كمعاملة المنافقين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام، ولهذا جرت عليهم أحكام الإسلام ويعاملون معاملة المسلمين. لكن لو ظهر من أحدهم شيء من هذا الكلام الذي يبطنه الكفر والردة عامله المسلمون معاملة المرتد. يقول كما يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين مما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجري عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني يقول لو أظهر أحد منهم شيئا من هذا الكفر الذي يبطنه لعامله المسلمون معاملة المرتد. هل يستتاب أو لا يستتاب؟ محل خلاف في مذهب الإمام أبي حنيفة، أو رواية في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يستتاب. الشاهد من هذا الكلام أنهم يعاملون معاملة المنافقين. بعد هذا انتقل المؤلف إلى قول الطحاوي رحمه الله، قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الكلام على كرامة هؤلاء الأولياء، هل يثبتها أهل السنة أو لا يثبتونها؟ المسألة مسألة خلافية. يقول الشارح المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، يعني الشيء المعجز في لغة العرب كل أمر خارق لما اعتاده الناس. مثل اعتاد الناس أن بني آدم يمشون على الأرض، فلو طار أحد منهم بين السماء والأرض يعتبر هذا أمر خارق للعادة. لا، لو النار بطبعها محرقة، فلو ألقي فيها إنسان ولم تحرق هذا يعتبر أمر خارق للعادة. وهلم جرى، فكل أمر جاء على خلاف ما اعتاده الناس اضطرادا يعتبر معجزة. يقول وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره يسمونها الآيات، هذه المتعلقة بالأمور الخارقة للعادة التي تجري على أيدي الأنبياء، الصحيح أنها تسمى آيات. يقول ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، بين الآية والمعجزة، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخالق للعادة. نعم، صحيح أن الكرامة هي التي تجري على يد الولي من أولياء الله عز وجل، أما المعجزة أو الآية فهي التي تجري على يد النبي، وكلاهما يصدق عليه أنه أمر خارق للعادة. الكلام على الكرامات والأمور الخارقة للعادة نكمله إن شاء الله في الحلقة السابقة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.